بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله يتكلم في باب الفوات والإحصار. والفوات والإحصار يعني بالنسبة للفوات يعني يفوته الوقوف بعرفة، يمضي زمن عرفة وهو لم يقف بها. الإحصار معناه الصد عن فعل ركن من أركان الحج أو العمرة أو كلاهما. وسبق لكم أن الفوات والإحصار ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما يسمى بفوات أو إحصار. القسم الأول يفوته الحج، هو من تلقاء نفسه فات الحج، تأخر عن الذهاب إلى الحج وهو محرم بالحج، وسبق لكم بأنه حج يفوته ويقضي ويهدي ويتحلل بعمره. القسم الثاني أن يمنعه عن فعل أركان الحج عدو. القسم الثالث ليس عدو، وإنما يطرأ عليه ما يمنعه من مرض أو ذهاب نفقة أو ضياع في الطريق ونحو ذلك. وسبق لكم الفوات. الآن المنع من العدو، الصد من العدو، يعني يأتي رجال ويمنعون الناس عن فعل ركن من أركان الحج، فما حكمه؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون المنع، هؤلاء الأعداء منعوا الحجاج من دخول عرفة، أو أن يمنعوهم من الطواف أو السعي. إذا منعوهم من الوقوف بعرفة فإنهم يتحللون بعمرة، يذهبون ويطوفون ويسعون ثم يحلقون أو يقصرون وما عليهم شيء، لأن التحويل من حج العمرة جائز. وإذا منعوا من الطواف أو السعي فإنهم حين ذاك يذبحون هديا ثم بعد ذلك يلبسون ثيابهم، وذهب بعض أهل العلم يحلقون أو يقصرون. هذا إذا كان الصد إما من العدو، إذا كان عن عرفة أو كان عن البيت، والمراد بالبيت الطواف أو السعي. القسم الثالث من الأقسام العامة، إذا كان الذي منعه عن أداء أركان الحج أو العمرة مرض أو ذهاب نفقة أو تاه في الطريق ونحو ذلك، فعلى قول المصنف أنه يبقى محرما حتى يطوف أو يسعى. هذا إذا فاته، إذا لم يتمكن من الطواف أو السعي، رجل مريض، عمل عملية، دخل احتاج إلى شيء من الراحة، فعلى قول المصنف أنه يبقى محرما حتى لو طال زمنه 6 أشهر، سنة، سنتين. وإذا صد عن البيت لمرض أو ذهب نفقة، يصد عن عرفة، فإنه يتحلل بعمره ويكون حكمه حكم المحصر من العدو. وذهب الأحناف واختاروا شيخ الإسلام إلى أن المحصر بمرض أو ذهب نفقة أو ضياع طريق ونحو ذلك حكمه حكم المحصر من العدو، بمعنى ألا يبقى محرما، وإنما إذا كان صد عن عرفة يتحلل بعمره، وإذا صد عن البيت فإنه يهدي ثم بعد ذلك يتحلل، حكمه حكم القسم الثاني الذي صد عن العدو. لذلك قال المصنف رحمه الله: القسم الأول من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وسبق. وقال عن القسم الثاني الذي هو الصد من العدو، قال: ومن صد عن عرفة ومن صد عن البيت أهدى ثم حل، صد عن البيت، ما استطاع أن يطوف أو يسعى. هناك رجال منعوا الناس من الذهاب للطواف أو السعي وأغلقوا الطرقات وقالوا ما فيه طواف ولا سعي في هذا العام مثلا، حين ذاك يهدون، يذبح الإنسان شاة في المكان الذي منع فيه ويوزعها على الفقراء في مكانه، ثم بعد ذلك يلبس ثيابه. الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما صده كفار قريش عن الدخول إلى البيت أمر بهدي ثم تحلل ثم عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الأول من القسم، النوع الأول من القسم الثاني، صد عن البيت طواف وسعي. لذلك قال ومن صد عن البيت أهدى ذبح شاة ثم حل، يلبس ثيابه ثم حل. فإن فقده يعني فقد الهدي، ما عنده مبلغ أو لا يتوفر شاة أو لا تتوفر شاة، قال صام 10 أيام ثم حل، فيصوم 10 أيام مكان الهدي. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا لم يجد هديا فإنه يسقط، لأن الله ما ذكر سوى الهدي. وقال المصنف عن النوع الثاني من القسم الثاني وهو الصد عن عرفة فقط، قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمره وما يحتاج يذبح هدي ولا غيره. يراد أن يذهب إلى عرفة فوجد رجال منعه، قال ما في أحد يذهب إلى عرفة هذا العام، ماذا يفعلون؟ يطوفون ويسعون ثم يحلقون أو يقصرون، ويكون بذلك قد قلبوا حجهم إلى عمره. هذا هو القسم الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله عن القسم الثالث، ومن حصره مرض أو عدو بقي محرما. يعني إذا منع من أداء الحج من أداء الطواف أو السعي قال يبقى محرما حتى لو سنة سنتين ثلاث أربع، يبقى محرما على قول المصنف، يبقى محرما إن لم يكن اشترط. أما إذا اشترط، والمراد بالاشتراط عند التلبس بالنية، يعني لما مر بالميقات قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، وإذا كان الشخص مثلا إذا كان الشخص يشعر بمرض ونحو ذلك قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حين ذاك إذا لما وصل إلى مكة تعب ومرض ودخل المستشفى ولم يستطع أن يطوف ولا يسعى، على قول المصنف يبقى محرما. إذا اشترط لا، يلبس ثيابه وما على شيء ويعود إلى بلده. وهذا هو فائدة الاشتراط. أما إذا لم يشترط فعلى قول المصنف يبقى ولو سنوات عدة. ومثل ما قلنا لكم ذهب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن حكم المحصر بمرض أو ذهاب نفقة مثل حكم الذي صد عن البيت من عدو. ماذا يصنع؟ يهدي ثم بعد ذلك يتحلى، يذبح شاة ثم يتحلى، لأن العدو، لأن المرض في حكم العدو. أتبين مما سبق أن الذي لا يستطيع أن يؤدي أركان الحج ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول الذي يفوته الحج باختياره، القسم الثاني باختياره، القسم مثل نام في الطريق أو ما ذهب متعمدا ونحو ذلك، القسم الثاني إذا كان الذي منعه عدو ولا يخلو المنع، إما أن يكون عن البيت وإما أن يكون عن عرفة. إذا كان عن عرفة يتحلل بعمره ثم يحل، وإذا كان صد عن البيت يهدي ثم يحل. القسم الثالث إذا كان الذي منعه عن أداء بعض أركان الحج مرض ونحو ذلك، فعلى قول المصنف أنه يبقى محرما حتى يشفى. وعلى القول الصحيح أن حكمه حكم المحصر من العدو، إذا كان منع من عرفة فيتحلل بعمره، وإذا كان منع بسبب المرض أو حصل عليه حادث في الطريق وهو محرم وهو ذاهب إلى الحج أو العمرة فإنه ينحر هديا ثم يحل. فمثلا لو شخص يريد أن يعتمر لبس إحرامه ثم ذهب في الطريق وفي الطريق حصل عليه حادث وأدخل المستشفى ما يستطيع أن يكمل العمرة وسألك ماذا علي أنا علي إحرام الآن، نقول له اذبح هدي في المكان الذي أنت فيه ووزعه على الفقراء ثم بعد ذلك تلبس ثيابك، وإذا كنت قد اشترت تلبس ثيابك مباشرة. فمثلا لو سمعت أن في طريق من الطرقات حوادث كثيرة وتخشى من تلك الحوادث فاشترت على ربك فلك ما اشترت. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. لما ذكر رحمه الله جملة من مما يأمر به أهل السنة والجماعة الآخرين، مما يأمرون به الآخرين، أيضا ذكر ما الذي ينهى عنه أهل السنة والجماعة الآخرين مع ابتعاد تلك الصفات عن أنفسهم. فقال: وينهون عن الفخر والخيلاء، ينهون غيرهم مع مجانبتهم لتلك الصفات الرذيلة، ينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر بالقول، يفتخر الشخص مثلا يقول أنا غني، أنا عالم، أنا من البشرة الفلانية، أنا طالب علم، أنا من الجنسية الفلانية ونحو ذلك. أهل السنة ينهون عن ذلك ويأمرون بالتواضع كما قال عليه السلام: حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قالوا: ينهون عن الفخر والخيلاء، الخيلاء في الأفعال مثل في المشية، مثل فخر بالمساكن، مثل فخر بالمراكب السيارات ونحوها، فخر بثياب ونحوها. فالفخر يكون بالأفعال، والنبي عليه السلام نهى عن الفخر والخيلاء، لذلك قال بالنسبة للفخر، قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا بالقول، يعني ما افتخر بذلك، وإنما أخبركم بأني أنا سيد ولد آدم. والخيلاء كما قال سبحانه: إن الله لا يحب كل مختال فخور. قبله: واقصد في مشيك، وقوله سبحانه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فانظر الآية فعل، ولا تصعر خدك للناس، تنظر الناس بطرف خدك، علو واستكبار. ولا تمشي في الأرض مرحا، تختال، هذا فعل. إن الله لا يحب كل مختال مختال، لذلك قوله هنا عن الفخر والخيلاء. قال: والبغي، والبغي يعني الظلم الآخرين، سواء في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالظلم في المال أخذ بغير حق، في الدماء بالاعتداء عليها بالضرب أو القتل ونحو ذلك. العرض سواء انتهاك العرض بالفواحش أو العرض بالوقوع فيها بغيبة أو بهتان. قال: والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. استطالة على الخلق يعني التكبر عليهم، بحق يعني بشيء فيك أنت غني، تتكبر على الناس لأنك غني، أو تتكبر على الناس لأنك من الأسرة الفلانية، هذا استطالة. بحق يعني في أمر هو فيك صحيح، حتى ولو كان فيك الواجب أن لا تفتخر وإنما تتواضع. قال: أو بغير حق، يعني تتكبر على الناس وأنت لست بغني وترتفع على الناس وليس لك جاه وتحقر الآخرين وليست لك منزلة أو ليس عندك ما تحتقرهم به. فالاستطالة على كل حال محرمة سواء كان في صفات هي فيك تستطيل بها على الخلق أو بصفات ليست بفيك ليست فيك. ذلك قال عليه الصلاة والسلام من الثلاثة الذين يكلمه الله قال وعائل مستكبر. عائل يعني فقير مستكبر، هذا استطالة على الحق على الخلق بغير حق، ما عنده مال حتى يتكبر فيتكبر حتى ما عنده مال. ولما ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يأمرون به وينهون عنه قال ويأمرون بمعالي الأخلاق، يعني أهل السنة من معتقدهم أن كل خلق عال نفيس مرتفع مشرف يأمرون به، ورب كل خلق عال نفيس، فكل خلق كل خلق يأمرون به مما سبق وغير ما سبق. فمثلا مما سبق مثل ما قال صلة الأرحام بر الوالدين، ومما لم يذكره مصنف مثل الصدق في القول ونحو ذلك وإتيان الصلاة مبكرا وكثرة تلاوة القرآن وكثرة ذكر الله وصفاء القلوب وغير ذلك من أنواع العبادات. قال يأمرون بمعالي الأمور أو معالي الأخلاق، يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، يعني ينهون عن سفساف الأخلاق يعني عن رذائل الأخلاق وساقطها، فينهون مثلا عن الكذب وينهون عن الخيانة وينهون عن الفجور وينهون عن تتبع عورات المسلمين ونحو ذلك. فكل خلق دنيء أهل السنة والجماعة ينهون عنه. وهذه الجملة التي يأمرون بمعالي الأمور بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها هذا عموم بعد خصوص، فكل ما تقدم وغيره أخلاق، ولو قال هذه الجملة تكفي لكن فصل السابق لأهميتها. ثم قال وكل ما يقولونه ويفعلونه، كل ما يقولونه لغيرهم ويفعلونه في أنفسهم، يقولون لغيرهم من الأمر بصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء المساكين ونحو ذلك، أو يفعلونه هم من صلة الرحم أو بر الوالدين، فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، أي أن الكتاب والسنة هو الذي يقود أهل السنة في كل فعل من أفعالهم، بمعنى أنهم متبعون للوحي فلا يفعلون شيئا من أهوائهم. فكما أن اعتقادهم يأخذونهم من الوحي كذلك أقوالهم وأفعالهم مع أنفسهم أو مع غيرهم يتبعون فيه الكتاب والسنة، ومن اتبع الكتاب والسنة فقد سعد. ثم قال بعد ذلك وطريقتهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني يبين لك لو قال لك شخص أهل السنة والجماعة هؤلاء عجيبون، منهج صافي أخلاق عالية، لا يأمرون بالخير وينهون الناس ويحذرون عن كل شر، ما هذا الطريق الذي يتبعونه؟ طريق فريد عظيم عالي مشرف. قال وطريقتهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذه طريقتهم فأخذوها من الإسلام. طيب لما بين لك أن طريقتهم هذه من الإسلام كان سائلا يسأل يقول فما دامت طريقتهم هي الإسلام لماذا ما نسمي هذه الجماعة المثالية، لماذا ما نسميهم المسلمون؟ قال لا، الذي يدعي الإسلام كثر، منهم من عقيدته فيه دنس، ومنهم من في عقيدته خلل، ومنهم من في عقيدته مباعدة عن أصول هذا الإسلام. قال هؤلاء لو قلنا أن هؤلاء هم مسلمون لم يكن مقالة مدح لهم لكثرة من يزعم الإسلام. فلما كان أهل السنة يأخذون بالإسلام الخالص الصافي فليس في عقيدتهم شوب ولا خلل ولا زيغ، سمينا هؤلاء النخبة الفريدة أهل السنة والجماعة. فيوجد فرق مثل أشاعرة تنتسب الإسلام وتزعم الإسلام تنتسب الإسلام، وكذلك التيجانية، وكذلك مثل ما تريدية وغيرها، والخوارج والروافض، لكن الذي أخذ بهذا الإسلام وبلبه وخالصه وصافيه ومحضه لم يأخذ به سوى أهل السنة والجماعة، فهم الذين أخذوا من منبع الصافي الكتاب والسنة فسميناه أهل السنة والجماعة. فكان هذا اللفظ لفظ محمدة ومنقبة لهم لم يحزه المخالفون من الأشاعرة وغيرهم، ولا يسمى الأشاعرة أهل السنة والجماعة لأنهم لم يأخذوا بالإسلام المحض الخالص، وإنما أخذوا بشيء منه لكن بالإسلام الصافي العظيم الذي لم يأخذ في معتقدهم خلل، لم يكن ذلك إلا بفضل الله لأهل السنة والجماعة. لذلك قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، فنسميهم مسلمون ونعطيهم وصف اصطفاء من اصطفاء، هم مسلمون أهل سنة وجماعة، فمدح على مدح. لذلك قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث هم مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي، شوف لما أخبر النبي أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، اليهود على 71 فرقة، النصارى 72 فرقة، هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار يعني متوعدة بالنار، فلم ينجو إلا أهل السنة والجماعة الذين هم على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والاتباع. لما كان هذا وديدنهم قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هو أهل السنة والجماعة، يعني كان قبل قال وطريقتهم هي طريق دين الإسلام، ثم صدر فقال لا ما هو الإسلام فقط، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمة تفترق صار الخالص من هذه الأمة هي أهل السنة والجماعة. هذا تقدير الكلام، يعني تقدير الكلام وطريقتهم الإسلام ووصفهم المسلمون، وهذا الوصف يدخل فيه غيرهم، لكن لا نسمي أهل السنة والجماعة المسلمون فقط، لأن الأمة افترقت على عدة فرق، فلما كانت الفرقة الخالصة عن الشوب هم أهل السنة والجماعة صاروا متمسكون به بذلك هم أهل السنة والجماعة. لذلك قال صار المتمسكون بالإسلام المحض، الإسلام المحض كامل الإسلام، إسلام محض لا زيادة فيه ولا نقص، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص ما فيه زيغ ولا خلل ولا شوب، بالإسلام المحض الخالص عن الشوب الصافي، لما صار متمسكون به سموا أهل السنة والجماعة. لما كانوا كذلك كانوا هم أهل السنة والجماعة. واضح لكم؟ إذن أهل السنة والجماعة اصطفى من اصطفى، مدح على مدح، فهم مسلمون أهل سنة وجماعة، كما تقول هذا غني أغنى الأغنياء من البشر، وتقول هذا طبيب ماهر لا أمهر الأطباء، فإذا قلت لماذا قلت أنه أمهر الأطباء كفاية طبيب، تقول لا فيها أطباء ليسوا بماهرين فلما كثروا الأطباء غير الماهرين قلنا هذا الطبيب الماهر، واضح؟ فلما كثر الزعم في الإسلام لم يكن مدح لأهل السنة والجماعة لصفاء معتقدهم الذي أخذوه من الكتاب والسنة. فتبين مما سبق أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالخير والإحسان للآخرين وينهون عن كل شر، ومن ذلك الفخر والخيلاء، وينهون عن البغي والاستفالة عن الخلق. وهم مع ذلك مما ذكر المصنف ذكر قاعدة عظيمة، يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. ثم بعد ذلك بين أن أقوالهم وأفعالهم متبعون فيه الكتاب والسنة، وأتى بهذه العبارة لأن أمورهم ملفتة في المثالية والعظمة والعزة. قال هم متبعون فيه الكتاب والسنة، ثم قال لك لا، ليست فقط الكتاب والسنة، بل نعطيهم مدح آخر غير وصف الإسلام، وهو أنهم أهل السنة والجماعة، لأنهم الذين تمسكوا بالكتاب والسنة قلبا وقالبا. والله أعلم، صلى الله سبحانه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظر رحمه الله: ولو جئت يوم الحشر فردا وأبصرت منازل فيه شتى لعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد فردت. المؤمنون في الجنة ليسوا على مرتبة واحدة، وإنما درجاتهم تعلو على حسب إخلاصهم وأعمالهم لله عز وجل، كما قال سبحانه: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فمنزلة كل شخص على حسب عمله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون، يعني منازلهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، كوكب صغير في السماء. انظر إلى ذلك الكوكب، يقال أيضا يوم القيامة: انظر إلى ذلك المكان العالي، هو منزل فلان بن فلان، لعلو منزلة عليهم. فالناس يوم الحشر، فالناس في الجنة لهم درجات غير دخول الجنة، غير نجاتهم من النار، لهم درجات في الجنة. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف ذلك اليوم بيوم التغابن، يغبن فيه الناس بعضهم بعض، هذا أفضل مني، هذا أرفع مني، كما قال سبحانه: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فإذا كان أهل الإيمان درجاتهم عالية وتتفاوت، يجب عليك أن تسعى لأن تكون من أرفع الدرجات ومع الحشر، وأن تكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. لذلك قال المصنف: حاثا لك على كثرة الطاعات. فسبق أن يحذرك من المعاصي، الآن يأمرك بالطاعات. قال: ولو جئت يوم الحشر فردا لوحدك، ما ينفعك لا مال ولا ينفعك بنون ولا ينفعك جاه ولا منصب ولا 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 نسب ولا أبصرت. ولو جئت يوم القيامة يوم الحشر فردا لوحدك وأبصرت المنازل فيه شتى، جنان مرتفعة بعضها على بعض، هناك لعظمت الندامة فيه لهفا، تندم بلهف وحسرة، تود أنك قد تزودت من الصالحات لتعلو درجتك. والدرجات التي ستعلو، التي يعلو فيها المؤمن في الجنة، هي بحسب أيامه هذا ولحظاته، يحضر دروس العلم، يصلي، يزكي، يصدق، هنا يبني آخرته ودرجاته وجناته. لعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد فرطت، تندم على أنك فرطت في هذه الحياة وندمت فيها. ثم قال: تفر من الهجير وتتقيه، يعني أن تهرب من شدة الحر وتتقيه من رأسك. فهل من جهنم قد فررت، يعني فهل هربت من أسباب دخولك نار جهنم، وهي الترك سيئات والاستعانة بالله على فعل الطاعات، فهو يقول لك أكثر من الطاعات وابتعد عن معاصي لتنجو من النار ولترتفع درجاتك في جنات النعيم. نعم الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الممنوع من الصرف سبق لكم أنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون منع لعلة واحدة وهي إذا كانت على صيغة امتهى الجموع الكلمة، وإذا كانت الكلمة مختومة بألف ممدودة ومقصورة، واشترط في المنع من الصرف ألا يكون محلى بأل وألا يكون مضافا. القسم الثاني ما يمنع لوجود علتين اثنتين فيه، وهو ينقسم إلى قسمين، إما أن تكون العلة اسم وتحتها علل فواحدة من هذه العلل مع الاسم تمنع من الصرف، أو وصف صفة يعني، والصفة هذه تحتها ثلاث علل، أي واحدة من الثلاث العلل تأتي مع الوصف تمنع من الصرف. هذه العلل الثلاث نشرحها الآن لأنها قصيرة ثلاثة. هذه العلل هي زيادة الألف والنون في الكلمة، فإذا كان وصف زيادة ألف نون مع الوصف هذه العلة الثانية تمنع الكلمة من الصرف، مثل كلمة مختومة بألف ونون مثل شبعان، هذا وصف، هذا رجل شبعان، مثل ظمآن هذه كذلك وصف، ظمآن شبعان لهثان طفشان، هذه ألف ونون، فتقول مررت برجل طفشان، لأنه وصف، لأنه وصف ومختوم بألف ونون، هذه علتين، الأولى وصف العلة الثانية ألف ونون، واضح لكم؟ وتقول مررت برجل جوعان، جوعان وصف، وصفها الرجل بأنه جوعان، والعلة الثانية مختومة بألف ونون. فمثلا لو قلنا مررت برجل كريم، كريم وصف، علة واحدة صح، العلة الثانية ما هي موجودة فلا منع من الصرف، فنقول مررت برجل كريم، وتقول مررت برجل قصير وصف، علة في علة، لكن العلة الثانية ألف ونون ما هي فيه، واضح لكم؟ فنمنع إذا كان إذا كان علتين ألف نون ووصف، هذه العلة الأولى من علل الوصف. النوع الثاني أن يكون على وزن الفعل مع الوصف، الكلمة على وزن الفعل مع وصف، كيف وزن الفعل؟ مثل كلمة أبيض، تقول هذا رجل أبيض، كيف وزن الفعل؟ لأن أصلها للفعل، تقول أبيض، تقول أبيض ما في المس، أبيض ما في الدار مثلا سقفه أبيض، أو تقول محمد أبيض فهو رجل أبيض يزيد في البيض فعل، وتقول أسود كذلك هذا وزن فعل، أسود أسود الماء، أسود ما في الدار الأرض فعل أسود، فما كان على وزن الفعل فمثلا يزيد، هذا رجل يزيد، وتقول يزيد الماء، هذه اسم تمام في وزن الفعل والاسم، وهنا أسود، اسود الهواء، ابيض الماء، فيها على وزن الفعل، واضح لكم؟ فإذا كانت وزن الفعل ووصف هذا رجل أبيض أمنعه، لأنها لوزن الفعل أبيض وأسود وأعين وهكذا، وتقول لا فرق بين أسود الأصل أبيض أسود، لأنه مضاف إليه، لكن لما كان وزن الفعل والوصف وصفنا أسود أبيض منعناه من الصرف، فتقول لا فرق بين أسود وأبيض إلا بالتقوى، منعناه من الصرف لوزن الفعل والوصف، والسواد والبياض وصف وزن الفعل. والعلة الثالثة العدل مع الوصف، كيف العدل؟ مثل مثنى وثلاث ورباع، هذه مثنى، هذه عدل، سميت بالعدل اختصارا عدلنا عن كلمة اثنتان اثنتان مثنى مثنى أسرع. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، افترض يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباعا، لكم منع من الصرف للعدل، فعدلنا عن وثلاث، عدلنا عن كلمة ثلاثا ثلاثا أربعا أربعا، يعني ليأخذ كل واحد منكم ثلاث ثلاث أربع أربع، يعني تأكيد أربع أربع، ثنتين ثنتين تكفيك، خذ ثنتين ثنتين تكفيك، فعدلنا عن ثنتين ثنتين مثلا، ثلاث ثلاث ثلاث، أربع أربع ربع، وهكذا. فلما عدلت هذه الكلمة إلى كلمة كلمة أخرى أخصر منها سميت عدل، فإذا كانت وصف منعت من الصرف، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى، وصفنا النساء بأنهم اثنتين بأنهم ثلاث بأنهم أربع. ومثل أيضا أخر، كلمة أخر أصلها معدولة عن كلمة آخر أو أخرى، فاختصرنا قلنا أخر، والله فمعان الصرف للعدل والوصفية، وصفنا مثل قوله سبحانه فعدة من أيام أخرى، هي وصف، كان يقال فعدة من أيام أخر، لكن منعت من الصرف لأنها معدولة، أصل الكلام فعدة من أيام أخرى، فاختصرنا أخر، تمام. مثل الاسم كما سيأتي، بس نذكر الاسم باب التوضيح، مثل عمر أصلها عامر، فعدلنا عن هذه الكلمة عامر اختصرنا عمر، مثل زفر اختصرنا زافر زفر، قثم قاثم قثم، للسرعة اختصرناها، هنا أخرى اختصرناها أخر، ثلاثا ثلاثا قلنا مثنى، أربعة أربعة قلنا أربع أو ربع، مثل ما قال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة الأجنحة، فاختصرت مثنى وثلاث وربع، واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن الذي يمنع من الصرف إذا كان وصف وبشرط أن يكون مع الوصف إحدى الثلاث الأسباب، من يكون مختوم بألف ونون مثل ظمآن شبعان عطشان ونحو ذلك، أو يكون على وزن الفعل أبيض أسود أقدر أكرم مثل أكرم، أوضح لكم أكرم، مثل أكرم زيد عبد الله، أكرم زيد عبد الله، تمام. وتقول مررت بأكرم من ذلك الرجل، شوف بأكرم له منعناه من الصرف لأنه على وزن الفعل، أكرم الفعل أكرم عبد الله زيدا، فأخذنا هالفعل حطيناها اسم، مررت بأكرم من أولئك القوم، ومررت برجل أكرم منك، شو مررت برجل أكرم، أكرم هنا وصف، مفترض يقول أكرم من، لكن أكرم. ومما يمنع الصرف السبب الثالث أن يكون على أن يكون العدل عدم نبه الكلمة عن كلمة أخرى أخصر منها مع الوصف مثل مثنى ثلاث ورباع وكلمات أخرى أيضا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.